سخايف لو قوة أمريكا وسلمان السخف.
الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الإدارة الأمريكية الحالية لا تختلف عن سابقتها فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. طهران تؤكد عزمها مواصلة المتابعة القانونية لجريمة اغتيال القادة الشهداء سليماني والمهندس. اختتام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بالتأكيد على التعامل مع التحديات على أساس الأمن المشترك والمصالح المتبادلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي أن الإدارة الأمريكية الحالية لم تختلف في توجهاتها ومطالباتها عن إدارة دونالد ترامب السابقة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. ولدى لقائه الأول بأعضاء الحكومة الإيرانية الجديدة بحضور رئيس الجمهورية، ندد سماحته بالخروج غير القانوني لواشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، مشيرا إلى تعمدها بالوقت الحالي، وضع مطالب جديدة لاتهام طهران بأنها خلت بتعهداتها ضمن الاتفاق. وحول الشأن الأفغاني، اعتبر آية الله الخامنئي مشاكل أفغانستان بضمن الانفجارين الأخيرين بمحيط مطار كابول نتائج الاحتلال الولايات المتحدة لهذا البلد لمدة 20 عاما. قال وزير الخارجية الإيرانية إن أحد المهام الرئيسية المدرجة في أعمال الخارجية الإيرانية هي المتابعة الجدية القانونية والدولية لجريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني. وشدد حسين أمير عبد اللهيان في تصريحات أدلى بها أمام النصب الذي أقيم لشهيدين سليمان وأبو مهدي المهندس في موقع وقوع جريمة الاغتيال في العاصمة بغداد على أن الحكومة الأمريكية الحالية تتحمل كامل المسؤولية عن جريمة الاغتيال حتى لو كانت الحكومة الأمريكية السابقة هي التي نفذت هذه الجريمة. وأكد وزير الخارجية الإيراني على أن الذين نفذوا جريمة الاغتيال نفذوها باسم الحكومة الأمريكية، وينبغي تقديمهم للعدالة ليعاقبوا على جريمتهم. اختتم مؤتمر بغداد أعماله ببيان رحب فيه بالجهود الدبلوماسية العراقية للوصول إلى أرضية من المشتركات مع المحيطين الإقليمي والدولي. وأقر البيان بأن المنطقة تواجه تحديات مشتركة تقتضي التعامل معها على أساس الأمن المشترك والمصالح المتبادلة، داعيا إلى توحيد الجهود الإقليمية والدولية بما ينعكس إيجابا على استقرار المنطقة. وأثنى البيان على جهود العراق وتضحيتها الكبيرة في حربه على الإرهاب، مشددا على رفضه كل أشكال الإرهاب. وأكد البيان الختامي أيضا على دعم جهود جمهورية العراق في إعادة الإعمار وتوفير الخدمات ودعم البنى التحتية وجهود حكومته لتعزيز مؤسسات الدولة وإقامة الانتخابات. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد والمزيد من التفاصيل.
اختتم في بغداد مساء اليوم مؤتمر التعاون والشراكة الأقليمي والدولي بمشاركة عدد من الدول الأقليمية ودول الجوار. وأكد المشتركون في بيان المؤتمر الختامي دعمهم العراق ومساعدته في مواجهة التحديات التي تواجهه. وعقد على هامش المؤتمر عدد من اللقاءات جمعت القيادات المشاركة بالمؤتمر بجلسات ثنائية وثلاثية. وأفادت مصادر خاصة بأن لقاءات منفردة عقدت بين وفود إماراتية ومصرية وقطرية برعاية عراقية على هامش مؤتمر بغداد. وبعد قطيعة دامت لسنوات، التقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني برئيس الوزراء الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم في بغداد. وقالت مصادر مطلعة لإذاعتنا أن رئيس جمهورية العراق برهم صالح قاد لقاءات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر حمد بن تميم ورئيس وزراء الإمارات محمد بن راشد. وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن اللقاءات السعودية الإيرانية لا زالت مستمرة وهنالك رغبة لدى الطرفين للوصول إلى نتائج إيجابية، مشيرا خلال مؤتمر صحفي بعد اختتام المؤتمر إلى أن العراق كان وسيطا بين دول المنطقة المختلفة ولعب دورا دبلوماسيا مهما. وقال الرئيس الفرنسي بكلمته في المؤتمر أن العراق يلعب دورا مهما في جمع الدول التي تختلف في وجهات نظرها، وها هي تلتقي في بغداد وتتحدث مع بعضها. وأثنى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على دور العراق في مد جسور الحوار وتعزيزه على المستويين الإقليمي والدولي من خلال تبني سياسة التوازن والانفتاح المبنية على القواسم المشتركة. وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أهمية خروج القوات الأجنبية من العراق، معتبرا دورها غير بناء وهي سبب الكثير من المشاكل في المنطقة، مضيفا أن القوات الأمريكية ارتكبت جريمة كبيرة باغتيال الشهيدين الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس الذين قادا المعارك ضد الإرهاب التكفيري. وقال عبد اللهيان في كلمته أن إيران تدعم أمن واستقرار ووحدة العراق وعزته وقوته ورفع مكانته الأقليمية والدولية. وأعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لجهود جمهورية العراق بعقد ورعاية هذا المؤتمر، وعبروا عن وقوفهم إلى جانبه حكومة وشعبا، وشددوا على ضرورة توحيد الجهود الأقليمية والدولية وبالشكل الذي ينعكس إيجابا على استقرار المنطقة وأمنها. وأكد البيان الختامي أن احتضان بغداد لهذا المؤتمر دليل واضح على اعتماد العراق سياسة التوازن والتعاون الإيجابي في علاقاته الخارجية. اختتم المؤتمر وسيودع المسؤولون الضيوف بغداد وقد أثنوا على دورها ودور مسؤوليها، كما جمعت بغداد بعض المختلفين على موائد اللقاء بعد قطيعة طويلة، وهذا دور إيجابي يطلع به العراق. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
أكد الباحث السياسي العراقي حيدر البرزنشي أن العراق بحاجة إلى نهضة في مرحلة الإعمار والبناء وبحاجة إلى تأسيس بنيوي لإعادة البنى التخطية، واعتبر فتح باب الاستثمارات ضروريا وأساسيا لكن بشرط أن لا يكون هناك محاباة لدولة دون أخرى. نستمع إلى ما قاله الباحث السياسي حيدر البرزنشي.
بالتأكيد نحن بحاجة إلى نهضة استعمار يعني في مرحلة الإعمار والبناء، بحاجة إلى تأسيس بنيوي لإعادة البنى التحتية، وأعتقد أنه فتح هذا الباب هو ضروري وأساسي، لكن وفق اعتبارات على أن لا تكون هناك يعني محاباة لجهة لدولة دون أخرى. هذا أمر ضروري، ولا يمكن أن تأخذ أيضا اللحظة الانطلاق الجانب الاقتصادي في هذا المؤتمر، يعني يحتاج إلى تأسيس. هناك كثير من العوارض، هناك كثير من العوامل، المعرقلات، يفترض أن تدرس كل هذه الجوانب وتنطلق. يعني نحن أعتقد في مؤتمر الكويت للدول المانحة كان عندنا هكذا خطوة، ولكن مع الأسف لم تنجح لأنها لم تكن هناك أطراف أخرى مشاركة. اليوم بوجود الجمهورية، بوجود دول أخرى، بوجود الجامعة العربية، منظمة الاتحاد الإسلامي، كل هذه الدول التي جمعت، نعم، ونأمل بأن يكون هناك علاقات تجارية كبرى خصوصا مع الدول التي حاولت أن تقاطع الجمهورية، ومن خلال العراق اليوم ممكن أن تكون هناك تبادل تجاري أكبر، يكون هناك نهضة اقتصادية، نستفد من الخبرات، من التجارب، من الشركات. وتعرفون جنابكم رؤوس الأموال جبانة كما تعرفون، يحتاج الاقتصاد إلى أمن، يحتاج الاقتصاد إلى مساحة وإلى أجواء سياسية مفتوحة. أنا أعتقد أنها خطوة تأسيسية ضرورية. نعم.
شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على استمرار شراكة بلاده مع فرنسا في مجال مكافحة الإرهاب. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قبيل انطلاق فعالية مؤتمر بغداد، قال الكاظمي إن هناك أفاقا للتعاون بين البلدين وأن العمل جار على تطويرها. من جهته قال ماكرون إن الاستقرار في العراق غير ممكن إلا في حال كان هناك استعداد في المنطقة للتعاون، مؤكدا حرص بلاده على استقرار وأمن العراق عبر مكافحة جماعة داعش الوهابية ودعم إعادة الإعمار. ونبقى في الشأن العراقي، حيث أعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر عودته للمشاركة في الانتخابات البرلمانية بعد إعلانه مقاطعتها في 15 من الشهر الماضي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
فاجأ زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر المراقبين للشأن العراقي وهو يعلن العودة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية بعد إعلانه مقاطعتها في 15 من الشهر الماضي. السيد الصدر الذي كان قد أعلن في خطاب المقاطعة سحب يده من كل من يدعي الانتماء للتيار الصدري في الحكومة الحالية والمقبلة، ووصف ما يجري في العراق بأنه مخطط شيطاني ودولي لإذلال العراق. قال إنه سيخوض الانتخابات بعزم وإصرار لا مثيل لهما، وذلك لإنقاذ العراق من الفساد والاحتلال والتبعية والتطبيع.
أننا وإياكم أيها الأحبة سنخوض تلك الانتخابات بعزم وإصرار لا مثيل له لأجل إنقاذ العراق وإصلاحه من الاحتلال والفساد والتطبيع والتبعية.
السيد الصدر أشار إلى أن التيار الصدري سيشارك في الانتخابات بكثافة مليونية، مشيرا إلى أن من سماهم بالفاسدين يراهنون على المشاركة الضعيفة للتيار.
لذلك اقتضت المصلحة أن نخوض الانتخابات بصورة مليونية، فإن الفاسدين يراهنون على قلة عددكم، وأراهن على كثرتكم وثباتكم وطاعتكم وقناعتكم وثقتكم وانتظامكم.
عودة التيار الصدري عن قرار مقاطعة الانتخابات التشريعية حظيت بترحيب كبار المسؤولين العراقيين، حيث أعرب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن شكره لكل القوى والقيادات السياسية والشعبية التي بذلت الجهود لعودة التيار الصدري، فيما وصف الرئيس العراقي برهم صالح التيار الصدري وجمهوره بأنه جزء أساسي في المجتمع. أما رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي فقد ثمن قرار السيد الصدر بالمشاركة في الانتخابات والحفاظ على هذا الاستحقاق الدستوري. وكانت 5 كتل برلمانية هي التيار الصدري والحزب الشيوعي العراقي وحزب التجمع الجمهوري العراقي وجبهة الحوار الوطني والمنبر العراقي أعلنت انسحابها من الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 10 من شهر تشرين الأول المقبل، مبررة ذلك بغياب الأجواء الآمنة لإجرائها.
التقى وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان رئيسي الجمهورية والحكومة العراقية في بغداد اليوم، وخلال لقائه برئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أكد عبد اللهيان حرص إيران على استقرار العراق وتعزيز سيادته ووحدة أراضيه، مجددا مساندة طهران لبغداد في مواجهتها للإرهاب. بدوري أعرب الكاظمي عن تطلع بلاده لبناء أفضل العلاقات مع دول المنطقة وتدعيم الاستقرار وفرص التنمية دوره. وكان عبد اللهيان قد التقى على هامش مؤتمر بغداد نائب رئيس الإمارات إضافة إلى نظيره العراقي والكويتي. وزير الخارجية العراقي تحدث عن لقاءات جمعت بين الوفدين السعودي والإيراني، مشيرا لأنه لمس لدى الطرفين رغبة لبلوغ نتائج إيجابية بشأن المشاكل العالقة بين البلدين. مستمعينا الكرام، حصدنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. تسارع وتيرة عملية الإجلام مطار كابول واحتجاجات ضد إغلاق المصارف في العاصمة الأفغانية. طائرات الاحتلال الأمريكي في سوريا تجدد عدوانها على ريف دير الزور بتنفيذ عملية إنزال جوي واختطاف عدد من المدنيين. دعوات رسمية بريطانية بالتدخل لإطلاق سراح المعارضين السياسيين في سجون البحرين. أهلا بكم من جديد. تتواصل عمليات الإجلاء من مطار كابول بأفغانستان وسط تحذيرات من عملية إرهابية عند بوابات المطار، وتأتي تحذيرات بعد ساعة من تصريح للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أكد فيه وجود تهديدات جدية ومحددة تواجه المطار. في غضون ذلك شهد شوارع العاصمة كابول احتجاجات على إغلاق المصارف المستمر منذ أسبوعين، فيما احتشد مئات المحتجين أمام عدد من المصارف مشكلين طوابير طويلة أمام مكنات الصراف الآلي. تعهدت حركة طالبان بتشكيل حكومة جديدة في أفغانستان في غضون أسبوع. صرح بذلك المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، وقال إن الحكومة الجديدة لن تشمل وزراء فقط بل وزعماء. أضاف مجاهد أنه تم تعيين حكام وقادة للشرطة في 33 من أصل 34 ولاية، حيث لا تزال بنشير خارج السيطرة، لافتا إلى تعيين مسؤولين لوزارتي الصحة والتعليم والبنك المركزي وسعيها لإيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بالعملة والاقتصاد. جددت طائرات الاحتلال الأمريكية بسوريا عدوانها على ريف دير الزور عبر تنفيذ عملية إنزال جوي اختطفت خلالها عددا من المدنيين. فقد داهم الأمريكيون عدة منازل في بلدة الباغوز واختطفوا عددا من سكانها، وفي وقت انتشر فيه مسلحو ميليشيا قصد في محيطها لتوفير الحماية للأمريكيين. وسبق لقرية حميدة وبلدة الجديد أجدات أن تعرضت لاعتداءات مماثلة خلال الأسبوعين الماضيين، وتم اختطاف عدد من سكانهما. في غضون ذلك خرج أبناء عشيرة شعيطات بمظاهرة في بلدة أبو حمام تطالب بالإفراج الفوري عن أبنائها المعتقلين لدى قسد، مهددين بتنفيذ عصيان مدني عام في جميع مناطقهم. طلب عضو مجلس العموم واللوردات في البرلمان البريطاني واين ديفيد حكومة بلاده بالتدخل لإطلاق السراح المعارضين السياسيين في البحرين، خاصة الناشط عبد الجليل السنكيس دون قيود. أشار ديفيد إلى عمق العلاقات الثنائية بين لندن والمنامة، موضحا أن هذه الروابط تؤهل الجانبين للضغط على سلطات البحرين الحاكمة للنظر في قضايا المعتقلين. تأتي هذه الدعوة وفقا لمطالبات المقرر الأممي المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان الخاصة بهذا الملف. وكان السنكيس دخل بإضراب مفتوح عن الطعام منذ أكثر من شهر احتجاجا على المعاملة السيئة التي يتعرض لها في سجن جو المركزي سيء الصيت. تشهد الحدود اليمنية السعودية معارك متواصلة وفي محاور متعددة أبرزها نجران وجيزان وعسير، حيث تنفذ القوات اليمنية عمليات نوعية داخل العمق السعودي، وقد نجحت في السيطرة على العشرات من المواقع العسكرية السعودية. المزيد في سياق التقرير التالي.
على امتداد شريط حدودي يتجاوز طوله 1500 كيلومتر، تشهد الحدود اليمنية السعودية معارك متواصلة وفي محاور متعددة أبرزها نجران وجيزان وعسير، حيث تنفذ القوات اليمنية عمليات نوعية داخل العمق السعودي، وقد نجحت في السيطرة على العشرات من المواقع العسكرية السعودية
هنا في الجبهات الحدودية، حيث وقد تم تطهير عدد من المواقع على الشريط الحدودي، وتم تنفيذ عمليات نوعية داخل العمق السعودي. ونقول لهذا العدو إذا لم يكفوا عدوانهم فما زالت الخيارات مفتوحة والقادم أعظم بإذن الله تعالى.
ويقول المقاتلون اليمنيون المرابطون هنا في جبهات الحدود أن العمليات التي ينفذونها مستمرة وتأتي في إطار الرد المشروع وحق الدفاع عن النفس نتيجة لاستمرار القصف الجوي والصاروخي السعودي على الأراضي اليمنية.
إن شاء الله صامدون وثابتون إلى آخر قطرة من دمائنا، ونؤكد ونعطي رسائل للعدوان بأنهم مهما دمروا ومهما مكروا ومهما سعوا في طغيانهم فإنا ثابتون وصامدون ولن نتزحزح، وإنا ثابتون ثبات الجبال الرواسي. ونقول للسيد عبد الملك الحوثي يا سيدي أمضي بنا حيثما شئت.
نحمد الله ونشكره على الانتصارات التي تحققت على أيدي أبطال الجيش واللجان الشعبية ضد آل سعود، ونقول لهم إن لم يوقفوا عدوانهم على هذا الشعب اليمني المظلوم بأننا سوف نقيم عمليات هجومية أكبر وأوسع داخل المملكة السعودية.
ورغم إرسال النظام السعودي أكثر من 60,000 عنصرا من المرتزقة من دول متعددة أبرزها السودان لتأمين شريط الحدودي الجنوبي وإنشاء منطقة عازلة، فقد فشلت تلك التعزيزات في إيقاف عمليات القوات اليمنية، وتكبد المرتزقة الأجانب خسائر كبيرة. شريط حدودي ملتهب، هكذا تقول الوقائع على الأرض، حيث لا صوت يعلو فوق صوت المدافع والقذائف والرشاشات، وعمليات نوعية تنفذها القوات اليمنية لاستنزاف الجيش السعودي ومرتزقته.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الصين تخفي معلومات حيوية تتعلق بمنشأ فيروس كورونا. ادعاء بايدن جاء بعد أن كشفت الاستخبارات الأمريكية عدم اعتقادها أن الفيروس تم تطويره كسلاح بيولوجي، فيما ردت السفارة الصينية بتوجيه الاتهام لأجهزة المخابرات الأمريكية بما أسمته بالتلاعب السياسي. وحول اتهام واشنطن لبكين بإخفاء معلومات حيوية حول منشأ جائحة كوفيد-19، نستمع إلى التقرير التالي.
واشنطن تتهم بكين بإخفاء معلومات حيوية بشأن منشأ جائحة كوفيد-19، فبعد صدور ملخص تقرير للمخابرات الأمريكية استجابة لطلب الرئيس جو بايدن بإجراء تحقيق في الأمر، قال بايدن في بيان إن هناك معلومات مهمة حول منشأ هذا الوباء موجودة في الصين، وعمل المسؤولون الحكوميون منذ البداية على منع المحققين الدوليين من الوصول إليها، وأضاف أن الصين تستمر برفض الدعوات للشفافية وتقوم بحجب المعلومات، وأوضح أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها للضغط على بكين كي تتشارك المزيد من المعلومات والتعاون مع منظمة الصحة العالمية. تقرير وكالات الاستخبارات الأمريكية أشار إلى أن الوصول إلى إجابات مرضية لا يزال أمرا بعيد المنال بشأن منشأ الفيروس، وأن مجتمع الاستخبارات يفتقر إلى العينات السريرية أو البيانات الوبائية من أولى حالات كوفيد-19، لكنها لا تعتقد بأن الفيروس تم تطويره كسلاح بيولوجي، وإن بقيت منقسمة حول فرضية تسربه من مختبر ووهان. وكانت الصين قد قللت من شأن نظرية تسرب كوفيد-19 من مختبر ووهان، ودفعت بنظريات مضادة مثل تسرب الفيروس من معمل في فورت ديتريك بولاية ميريلاند الأمريكية في عام 2019. وبعد أن اتهم التقرير الاستخباري الأمريكي بكين بحجب معلومات أساسية حول أصول جائحة كوفيد-19، قالت السفارة الصينية في الولايات المتحدة إن تقرير المخابرات الأمريكية حول منشأ كوفيد-19 غير موثوق به علميا، واتهمت أجهزة المخابرات الأمريكية بالتلاعب السياسي، وأضافت أن تتبع الأصول هو مسألة علمية ولا يمكن تركها إلا للعلماء وليس لخبراء المخابرات. وأكدت أن تقرير مجتمع الاستخبارات يستند إلى افتراض أن الصين مذنبة فقط لتقديمها كبش فداء.
اعتبر المفتي الجعفري في لبنان السفن المحروقات الإيرانية بداية أكبر خيار ضمن مشروع تخليص لبنان من الاحتلال الاقتصادي الأمريكي. وقال الشيخ أحمد قبلان المفتي الجعفري أن المعركة الآن معركة استقلال اقتصادي كبير، وهي معركة كل لبنان بمسيحيه ومسلميه لحماية البلاد وسلمها الأهلي وعيشه المشترك. وأكد الشيخ قبلان أن أمريكا تقود حلفا دوليا إقليميا لخنق لبنان ومحاصرته عبر اجتياح اقتصادي نقدي معيشي يهدد صميم البلاد، مشيدا بمساندة بعض الدول على رأسها الجمهورية الإسلامية وسعيها لكسر حصائه. نزل آلاف الأشخاص إلى شوارع العاصمة الألمانية برلين احتجاجا على إجراءات الحكومة الخاصة باحتواء فيروس كورونا. السلطات التي دفعت بما يزيد على 2000 شرطي للمرابطة في أنحاء العاصمة منعت 9 مظاهرات مقررة اليوم. يذكر أن الاحتجاجات ضد تدابير الحكومة الخاصة بكورونا تصاعدت إثر وفاة رجل بعد احتجازه أثناء تظاهرة مناهضة لتلك التدابير. كانت برلين قد شهدت تظاهرات مماثلة أوائل الشهر الجاري تخللت اشتباكات مع الشرطة اعتقل خلالها المئات. مستمعينا الكرام، في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الإدارة الأمريكية الحالية لا تختلف عن سابقتها فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. طهران تؤكد عزمها مواصلة المتابعة القانونية لجريمة اغتيال القادة أشواد سليماني والمهندس. اختتام مؤتمر بغداد تعاون وشارك بالتأكيد على التعامل مع التحديات على أساس الأمن المشترك والمصالح المتبادلة. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقات طيبة ومتابعة لبرامجنا في إذاعة طهران. شكرا وإلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 مترا بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى الساعة 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول أي 25 مترا وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 حتى الساعة 4 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 4 حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7235 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج 30 من آب أغسطس. في التقويم الإيراني يسمى يوم مكافحة الإرهاب، وهي مناسبة تدعونا للحديث عن ظاهرة الإرهاب والآليات الثقافية التي يمكن تفعيلها لمواجهتها ومكافحتها، مع ذكر بعض المصادق التي دعمتها جمهورية إيران الإسلامية في هذا المضمار. فأهلا ومرحبا بكم. مستمعينا الكرام، لم يكن الإرهاب ظاهرة حديثة في العالم، ولا سيما في إيران، حيث واجهت وما زالت تواجه الإرهابيين والعمليات الإرهابية، خاصة بعد انتصار الثورة الإسلامية، حيث راح ضحيتها وبحسب بعض الأرقام والإحصائيات أكثر من 17,000 شهيد، منهم شخصيات سياسية وعدد من أبرز العلماء وأئمة الجمعة وآلاف المواطنين خلال عمليات الاغتيال، أو الذين استشهدوا في عمليات القصف الصاروخي الذي استهدف الطائرة الإيرانية فوق مياه الخليج الفارسي، والهجمات الإرهابية التي طالت حرس الحدود، وضحايا الإرهاب في مراسيم الاستعراض العسكري بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس قبل سنوات، ومحاولة التسلل إلى داخل مجلس الشورى الإسلامي، وأخيرا اغتيال الفريق الحاج قاسم سليماني والشهيد محسن فخريزادة وغيره من العلماء النوويين الإيرانيين كجزء من الضحايا الإيرانيين للإرهاب الأعمى. وقد تم إحصاء المجموعات الإرهابية تلك، وقد وصل عددها إلى 35 مجموعة شاركت في العمليات الإرهابية في إيران، وقد شاركت منظمة مجاهدي خلق الإرهابية والتي تعرف في إيران بمنظمة منافقي خلق في اغتيال أكثر من 12,000 شهيد، أي ما يساوي نسبة 70 من ضحايا الإرهاب في إيران. إن تعرض الثورة الإسلامية للهجمات الإرهابية غداة انتصار ثورتها المباركة جعلها تبرمج وتخطط لمواجهة فكرة الإرهاب من البداية، فقد رفعت لواء مكافحة الإرهاب سواء داخل البلاد وخارجها، وقد ساهمت إلى حد كبير في مكافحة الإرهاب خارج حدودها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية والبلدان التي عانت وما زالت من ظاهرة الإرهاب المشؤوم من المجموعات التكفيرية أمثال داعش وأخواتها في العراق وسوريا.
عندك مثلا تقدير كمعدل لعدد الأشخاص اللي أنت قتلتهم؟
على يد ما يقارب الستر من كثلتهم وذبحتهم ما يقارب 90.
إن 99 من إخواننا في داعش مؤمنون مسلمون صادقون مخلصون.
أمام محاولات الولايات المتحدة في تشكيل المجموعات الإرهابية وبشكل علني صارخ ودعمها اللوجستي والمعلوماتي اللامحدود لها، أعلنت إيران موقفها الصريح ودعت إلى عالم بعيد عن العنف والتطرف، وهذا ما شهدته الدورة 68 للمجمع العام لمنظمة الأمم المتحدة. ولم يكن هذا الموقف ضمن دائرة الشعارات، بل قامت إيران بخطوات عملية في مكافحة الإرهاب وتقديم شهداء في هذا الطريق. لم تتوقف الخطوات التي جسدتها الحركة الإيرانية لمكافحة الإرهاب ضمن دائرة المواجهة العسكرية، بل لفتت إيران إلى ضرورة العمل على النشاطات الثقافية لمواجهة ظاهرة الإرهاب، لأن جذورها تعود بلا شك إلى العوامل التربوية والثقافية. فقد اعتمدت المجموعات التكفيرية والإرهابية على بعض الأسس الفكرية المتطرفة عندهم، حيث قاموا باعتبار القضايا السلبية المتفق على سلبيتها عقلا وشرعا إلى قيم وإيجابيات، وبالتالي قاموا باستثمار عنصر الجهل والأمية والفقر والتعصب لدى البعض من الشباب، وبالتالي تكوين التنظيمات الإرهابية.
الفكر الذي تحمله داعش فكر سلفي، ليست إخوانية وليست قطبية وليست صوفية وليست أشعرية، يستدلون بما في كتبنا نحن وفي مبادئنا نحن.
إن ما يعتقد به الإرهابيون في الواقع يمكن أن يجول في خلد البعض من الناس، ولذلك فإن مواجهة هذا التحدي وأهم وسيلة ردع هي تزويد الناس لاستدراك واستيعاب هذه الحالة والظاهرة الخطيرة بكل أبعادها، ولا يتحقق هذا الأمر إلا من خلال استراتيجية ثقافية تربوية تعتمد على الأسس والعناصر المدروسة. مستمعينا الكرام، تعالوا معنا لنتعرف على مكانة النشاطات الثقافية في مواجهة الإرهاب ومكافحته من خلال المقابلة التالية.
مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، وأرحب بكم وبضيف برنامجنا الأستاذ مصدق بور مصدق، الباحث السياسي والثقافي من الجمهورية الإسلامية في إيران. أستاذ مصدق، بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران انتشرت النشاطات الثقافية في كافة المجالات وفي مختلف الأماكن من مؤسسات ثمرات. لما لهذه النشاطات من أهمية في توعية المجتمع؟ إذا جئنا إلى جانب الإرهاب، فما هي المكانة التي تحتلها النشاطات الثقافية في مواجهة الإرهاب ومكافحته؟
نعم، شكرا، تحياتي لك ولمستمعيكم الأفاضل. طبعا قبل كل شيء يجب أن أؤكد على هذه النقطة، أن الثورة الإسلامية الإيرانية ثورة ثقافية بامتياز، وليست كبقية الثورات، ثورة ثقافية، ثورة تنويرية، ثورة توعوية. جانب الثقافي ويحتل الأسد في أنشطة هذه الثورة. أما موضوع الإرهاب، مشكلة وهي أزمة وآفة تعاني منها كل المجتمعات وكل الدول، وليس ذلك قصرا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية دون بقية الدول. وبالتالي إيران هي من جهة تتهم بأنها دولة إرهابية، دولة مارقة دعم الإرهاب، ولكن في نفس الوقت نلاحظ هذا الإرهاب الذي هم له، أقصد الأعداء، الدوائر الإمبريالية والغربية والرجعية في هذه المنطقة، يعني هم أسسوا لهذا الإرهاب، وهذا الإرهاب ويستهدف إيران، وبالتالي إيران هي في نفس الوقت هي ضحية للإرهاب انطلاقا. يعني من ضرورة حاجة الثورة وحاجة المجتمع إلى فكر بناء لمواجهة هذا الإرهاب. لذلك هناك نشاطات كبيرة يعني في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أولا في مجال المؤسسات وفي مجال المنظمات، طبعا الهياكل التنظيمية، طبعا هناك كثير من المراكز والمؤسسات التي تعني في هذا المجال وهي تعمل في الإطار الثقافي. هناك أيضا مؤتمرات تعقد في إيران لها خبراء كانوا في السابق، يعني هذه المؤتمرات تنعقد بصورة منتظمة، ولكن للأسف يعني بسبب ظروف جائحة كورونا هذه المؤتمرات يعني أغلبها تعقد المجال الافتراضي. كان هذا المجال أيضا هو ليس قاصرا، يعني هو يعطي نفس المردود. هناك أيضا في مجال الإعلام، في مجال شبكات التواصل الاجتماعي، يعني هناك جهود كبيرة لتنوير المجتمع وتبيين حقيقة الإرهاب وجذور هذا الإرهاب وما هو الإرهاب وكيف يعمل الإرهاب وما هي الآليات لمكافحة هذا الإرهاب. كل هذه الأمور يعني يوضع المخاطب أو المتلقي على بينة منها لتسهيل عملية المواجهة مع الإرهاب.
نعم، أحسنتم. طيب اسمح لي أستاذ مصدق، نكمل باقي فقرات برنامجنا وإياكم ونعاود حوارنا معكم.
فتشوا عن الموساد الإسرائيلي، فتشوا عن CIA، فتشوا عن المخابرات البريطانية، كل شيء بيخدم قوة إسرائيل وهيمنة أمريكا على المنطقة تفعله داعش.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم بأجمل تحية وأنتم معنا وبرنامج ألوان ثقافية. أحبتي، نتحدث اليوم حول موضوع النشاط الثقافي في إيران سلاح بوجه الإرهاب. تشير الدراسات الإيرانية الأكاديمية التي تناولت موضوع مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجيات ثقافية تشير إلى أهم العوامل التي أدت إلى جنوح الأفراد إلى الإرهاب، وذلك بعد دراسة العوامل النفسية والمجتمعية والدراسات الثقافية والعلوم السياسية والإدارة التي تكمن وراء حالات الجنوح تلك. في خضم الاستراتيجيات السياسية والاجتماعية التي ترمي إلى مكافحة الإرهاب، تعتبر الاستراتيجية الثقافية عنصراً مهماً في مكافحة الإرهاب، خاصة وأنها ذات تكلفة أقل من سائر الاستراتيجيات، وفي الوقت نفسه أكثر تأثيراً من غيرها. طيب أحبتي، ندعوكم لمتابعة هذه الفقرة وتحت عنوان أرقام ودلالات.
مستمعين الكرام، أهلا بكم. طبقا لتقارير الأمم المتحدة، فإن أكثر من 25 ألف إرهابي أجنبي كانوا قد قدموا إلى سوريا وهم من 100 دولة، إحصائية تشير إلى ظاهرة معقدة متعددة الأوجه تحتاج إلى معالجة سريعة من قبل المجتمع الدولي، فالعالم لا يعرف حدودا وكافة مناطقه تواجه هذا التهديد بصورة ما. وفيما يخص جذور ومؤشرات ظهور ظاهرة الإرهابيين الأجانب، فإنه على الرغم من وجود أسباب من قبيل الدكتاتورية والفساد والفقر والتمييز يمكن أن تؤثر في مسألة التحاق عنصر بمجموعة إرهابية أجنبية، إلا أن التجارب تشير إلى أن العلة الرئيسة لهذه الظاهرة ترجع إلى إيديولوجيا ظلامية متطرفة تحول الإنسان إلى عنصر مخرب. ولمواجهة هذه الظاهرة تعتبر الإجراءات العسكرية غير كافية، كما أن أي إجراء قد تتخذ بهذا الشأن لمكافحة هذه الظاهرة يجب أن تشتمل على عنصر ثقافي أيضا، كما يتعين على الدول التعاون بهدف التصدي لهذه الظاهرة المعقدة على الصعيد الدولي والإقليمي والثنائي، لا سيما في مجال الاستخبارات وتبادل المعلومات. هذا ما جاء على لسان المندوب والسفير الإيراني الدائم في منظمة الأمم المتحدة غلام علي خشرو في كلمة له في المنظمة، منوها إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت ضحية للإرهاب، وخلال العقود الأربعة الماضية استشهد 17,000 مواطن إيراني وقعوا ضحية لهجمات زمرة المنافقين الإرهابية وتنظيم القاعدة وطالبان، مضيفا خلال الأعوام المنصرمة صعدت إيران من إجراءاتها العملية والقانونية بهدف مكافحة التهديدات الإرهابية. ومن جملتها أشار إلى تجديد التدابير الأمنية في المطارات وأمن الطيران، تجديد إجراءات الأمن على الحدود، ومراقبة الآليات المالية والمصرفية بهدف الحد من مسألة غسيل الأموال وتسلل الإرهابيين إلى داخل البلاد. وأشار أيضا إلى مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب في عام 2013 وتعزيز الأطر القضائية والقانونية من قبيل المصادقة على القانون الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب. وأردف قائلا أبرمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهدف مضاعفة مساعي التعاون الثنائي وتبادل المعلومات، أبرمت حتى الآن مع 40 دولة اتفاقيات للتعاون القضائي.
مستمعينا الكرام، في إطار الحديث عن الجهود والأعمال الثقافية التي شهدتها إيران لمكافحة الإرهاب، يمكن الإشارة أولاً إلى تأليف الكتب ونشر المقالات العلمية والاستراتيجيات الثقافية الممكن تفعيلها في مكافحة الإرهاب. كمثال نشير إلى كتاب بعنوان تيروريسم و نظام كنوني جهان با تأكيد بر حقوق بين الملل، أي الإرهاب والنظام العالمي الحالي ضمن التأكيد على الحقوق الدولية، تأليف أبو الفضل جندمكار، والذي يتحدث عن التحولات التي تشهدها ظاهرة الإرهاب في العالم، أو كتاب بعنوان تيروريسم وأبعاد مكاني وباستابهاي بين المللي، أي الإرهاب والأبعاد المكانية والإنعكاسات الدولية، تأليف جواد إطاعة وعلي أكبر دبيري، والذي يتحدث عن تشديد الحملات الإرهابية وتزايد ضحاياها وتحويلها إلى أحد أهم الأمور التي تشغل بال الحكومات. وهناك رواية بعنوان نجواي ناتمام إدل، أي نجوى إدل غير المكتملة، تأليف إسماعيل يورد شاهيان، وهي تتناول حياة شاب إيراني يدعى نادر، والذي قتلت زوجته إدل في عملية إرهابية بتاريخ 13 نوفمبر 2015 في صالة باتاكلان الموسيقية بباريس. وعلى صعيد الرسالات والمقالات العلمية والأكاديمية، فقد قدمت الكثير منها، إذ يمكن الإشارة إلى مقال بعنوان راهبورتهاي ضد تروريسم در إيران رويكارد فرهنجي، أي استراتيجيات مكافحة الإرهاب في إيران بالمنهج الثقافي، تأليف إبراهيم حاجياني ومحسن كريم شيرفردي، حيث حدد فيه واجبات ومهام أجهزة ومؤسسات الدولة في المجالات الثقافية لمكافحة الإرهاب ثقافياً. أحبتي المستمعين، ننتقل إلى جانب آخر من النشاطات الثقافية التي شهدتها إيران في مجال مكافحة الإرهاب، وتحديداً على صعيد إنتاج الأفلام السينمائية، إذ نشير إلى المخرج إبراهيم حاتميكيا بفيلمه بتوقيت الشام، الفيلم الذي كان يحمل اسم رحلة بتوقيت الشام، پرواز به وقت شام، أي التحليق بوقت الشام قبل تغييره إلى بتوقيت الشام. يتناول الفيلم موضوع الإرهاب والجماعات التكفيرية المتمثلة بداعش من خلال تسليط الضوء على مهمة طائرة إيرانية مزودة بالمعونات الإنسانية تحاول الهبوط في مطار دمشق، لكنها تتعرض إلى موقف خطير، إلى فيلم سينمائي آخر بعنوان روز صفر، أي يوم الصفر، من تأليف وإخراج وإنتاج سعيد ملكان عام 2020، يتناول موضوع جماعة جند الله الإرهابية. فيلم يوم الصفر، وبحسب المدير والمنتج التنفيذي للفيلم، يستند إلى قصة حقيقية لكيفية قيام جنود المخابرات في الجمهورية إيران الإسلامية باعتقال الإرهابي المتمرد عبد المالك الرغي من خلال إجبار الطائرة الأجنبية التي كانت تقله إلى وجهة في آسيا الوسطى على الهبوط في إيران. والفيلم الأخير الذي نذكره هنا كمثال فيلم ماجراي نيمروز، أي أحداث الظهيرة، والذي يتناول الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها منظمة مجاهدي خلق الإرهابية، تأليف وإخراج محمد حسين مهدويان. مستمعينا الكرام، وعن البرامج الثقافية التي يمكن اقتراحها في سبيل مواجهة الإرهاب وإيقاظ المخدوعين بالأمور التي تعتبر عندهم قيما، ننتقل إلى الجزء الثاني من المقابلة التالية لنستمع معا إليها.
الأستاذ مصدق بور مصدق الباحث السياسي والثقافي من الجمهورية الإسلامية في إيران، قبل قليل تكلمنا حول أهمية ومكانة النشاطات الثقافية، ولكن برأيكم هل هناك برامج ممكن أن نضعها ونقترحها في سبيل مواجهة الإرهاب وإيقاظ المخلوعين بالذات بما يعتبر عندهم قيما؟
نعم، يعني أنا أعتقد يعني طبيعة الظروف تغيرت. يعني أولا هناك الثورة المعلوماتية، الثورة المعلوماتية هي غيرت وجهات الكثير يعني من وسائل الإعلام ووسائل التنوير ووسائل صناعة الفكر. هناك تطور كبير، وبالتالي ربما الجماعات الإرهابية يعني في السابق عندما كانت هناك رقابة عليها وكان يمنع وتحظر، هذه مرة أيديها أصبحت مفتوحة، هي بإمكانها أن تروج وتسوق لنفسها يعني من خلال شبكات التواصل الاجتماعي التي هي متاحة لكل يعني ولكل البيوت يعني في كل نقطة من العالم وفي أسرع وقت. يعني الوضع اختلف، وبالتالي يعني هذا الشيء يتطلب أن تكون هناك مواجهة عصرية تحاكي هذا التقدم العلمي. وأيضا هناك مشكلة أخرى هي مشكلة الكورونا. نحن نعلم جائحة الكورونا هي أيضا يعني غيرت الكثير من المفاهيم، تغيرت الكثير من العادات للناس يعني في ظل الحجر، تخلي عن تجمعات، وبالتالي يعني أعتقد يعني هناك ثقافات اجتماعية جديدة بدأت يعني
يعني بدأوا يخدعون الشباب بصورة خاصة. أستاذ مصدق،
نعم، والشباب أيضا يعني الشباب هم أكثر عرضة يعني الإرهاب. لماذا؟ لأنه هناك قلة تجارب تاريخية، وبالتالي هم
صحيح
قادرين على تمييز بين الحق والباطل وبين ما هو طيب وما هو خبيث. ولكن بالنسبة للشباب خاصة الإرهاب أيضا هو ولا يروج لنفسه ولا يقول أنا إرهابي أنا أسفك الدماء،
لا حتما يظهر دائما الصورة الجميلة،
نعم يطرح شعارات منمقة يحاول يعني خداع الشباب. وبالتالي نحن نحتاج يعني إلى العمل التنظيمي والعمل الحديث والكثير مع الشباب، وبغية لا تخسر يعني أدمغتهم من قبل المجموعات الإرهابية ومن قبل المنظمات التي تعمل في مجال نشر الإرهاب.
أحسنتم كثيرا الخبير السياسي والثقافي الأستاذ مصدق بور مصدق من طهران، وفقكم الباري ورعاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
طيب أحبتي، علاوة على ما ذكرنا من النشاطات الثقافية الرامية إلى مكافحة الإرهاب فكريا وثقافيا، فقد أنتج في البلاد الكثير من الأعمال المسرحية والأعمال الفنية الأخرى، كما شهدت إيران بمختلف جامعاتها ومراكزها الثقافية إقامة الكثير من الندوات والمؤتمرات العلمية والثقافية التي تتناول ظاهرة الإرهاب والطرق والآليات الثقافية لمكافحتها على الصعيد المحلي والدولي. طيب مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات هذا البرنامج.
وقفة وتأمل.
أهلا بكم من جديد إلى هذه المحطة مستمعين الأكارم. لقد تحولت ظاهرة الإرهاب في العقدين الأخيرين إلى أهم حدث سياسي اجتماعي تعود جذورها إلى العناصر التربوية والثقافية، ظاهرة أدت بالمجتمعات إلى فقدانها للأمن وتصاعد حدة العنف والقتل فيها، ظاهرة تتسابق وسائل الإعلام في الإخبار عنها وتغطيتها. وفي هذا الإطار، وبالرغم من وجود المحاولات الإرهابية العديدة في العالم قبل هجمات 11 من سبتمبر عام 2001، إلا أن هذا التاريخ أصبح نقطة تحول كبيرة في مجال الدراسات والبحوث التي أجريت حول الإرهاب. عمليات إرهابية كبيرة أدت إلى انهيار برجي مركز التجارة العالمية، وبتنفيذ حركة القاعدة وتدبيرها، وقامت كبريات وسائل الإعلام بتغطيتها. البحوث التي سعت بدورها لتقديم إجابة شافية عن الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة الإرهاب في العالم، أو عزت السبب إلى العولمة والتغييرات الناتجة عنها، وبالتالي تحويل الإرهاب من ظاهرة محلية إلى ظاهرة عالمية دولية تحاول تحقيق أهدافها السياسية والاجتماعية في مختلف بقاع العالم وعليه، فإن طريق مكافحته يبنى على تطبيق النماذج الفكرية والثقافية لمعالجة الجذور الفكرية للإرهاب والمخدوعين به.
طيب أحبتي، وصلنا إلى ختام هذا البرنامج تحت عنوان ألوان ثقافية. قدمنا لكم هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وعنوان برنامجنا لهذا اليوم كان النشاط الثقافي في إيران سلاح بوجه الإرهاب. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
قصتي من عالم الدم وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ضغم تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي جبيني وكل فعل بيدي أصوله عابر بليلي ونهاري، وجنة تقابلها ناري عابر بليلي ونهاري، وجنة تقابلها ناري. جيت وما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي، واللي أحتم له وخافة صبحي أنت يا أخي، والله حسافة غفلتي مو من ذكائي، أنسى آثار اللطافة من غروري وكبريائي، ليه أكون بلحظة قاسي واطلب بجرمي السعادة، ليه أظل ما أخذ السعادة اللي جدته وجدته واللي روعته حصدته اللي جدته وجدته واللي روعته حصدته البداية النهاية أرسم بروحي حياتي البداية للنهاية أرسم بروحي حياتي ما تحق لي البهجة كلها